بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية مهر البغي. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال رحمه الله: وفي الباب عن رافع بن خديج وأبي جحيفة وأبي هريرة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله: حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة والتي تتعلق بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، ومناسبة هذا الباب لكتاب النكاح أنه اشتمل على التفريق بين الحلال والحرام وبين النكاح والسفاح. فبعد أن بين رحمه الله هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخذ العوض على النكاح المباح بالمهر الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وأجمعت عليه الأمة، شرع رحمه الله في بيان أن الوطء الحرام لا يستحق به شيء من المال، ولذلك أورد هذا الحديث الشريف الذي اعتنى العلماء والأئمة رحمهم الله بذكره مفرقا على حسب الأبواب التي ينضوي تحتها. واشتمل هذا الحديث حديث أبي مسعود عقبة ابن عمرو الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا بيعة العقبة الثانية، وكان أصغر الصحابة لكن أصغر من حضر في تلك الليلة، حيث بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم البيعة الثانية عند جمرة العقبة، فكان أصغر من حضر وهو كبير في جلالة قدر ومكان رضي الله عنه وأرضاه، ويقال له البدري لأنه سكن بدرا لا لأنه شهد بدرا، فإنه لم يشهد بدرا وإنما سكن بدرا مدة من الزمان فنسب إليها، وسكن الكوفة وتوفي في خلافة علي رضي الله عن الجميع وأرضاهم، قيل سنة 40 وقيل 41 وقيل بعدها رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه، وجزاه عنا وعن نبينا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير ما جزى صحابيا عن صحبته. هذا الحديث الشريف اشتمل على ثلاثة أمور نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ولذلك يعتبر من أحاديث المنهيات، أي الأحاديث التي اشتملت على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور، سواء تعلقت بالاعتقاد أو تعلقت بالأقوال أو تعلقت بالأعمال. وهذه الثلاثة الأمور التي اشتمل عليها هذا الحديث الشريف جعلت العلماء والأئمة رحمهم الله يعتنون بذكره، ففرقه الإمام البخاري في أكثر من موضع في صحيحه لأنه يشتمل على أكثر من نهي، وكذلك أيضا فرقه أئمة الحديث في أبواب، كما صنع الإمام الحافظ الترمذي وذكره في هذا الموضع. ثلاثة أمور نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وهي متعلقة بالمكاسب، والكسب أمره عظيم، ولذلك إذا طاب كسب الإنسان طابت حياته، وطاب قوله، وطاب عمله، وطاب سعيه، ولذلك إذا دعا استجيبت دعوته، قال يا رسول الله ادعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تستجب دعوتك. وإذا طاب كسب الإنسان تقبل الله صدقته، وتقبل الله ما كان منه من نفقته. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإذا طاب كسب الإنسان رغد عيشه، فعاش سعيدا وعاش رغيدا، ولربما تسبب ذلك له في حسن الخاتمة، لأنه لا يحافظ على طيب المكسب إلا من يخاف الله جل جلاله، ولا يحافظ على طيب المكسب إلا من خاف الله وخاف الدار الآخرة وما هو مقبل عليه، يخاف أنه يقف بين يدي الله فيسأله عما من أين أخذ المال ومن أين اكتسبه، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ثلاث: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فيسأل من الله جل جلاله عن المال قليله وكثيره، جليله وحقيره، من أين اكتسبه. وهذا يدل على خطر المكاسب، وإذا خبث الكسب والعياذ بالله قفلت أبواب السماء دون الدعاء. ولذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: ثم ذكر الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه بالحرام، وملبسه بالحرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في هذا الحديث الشريف: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسباب موجبة لقبول الدعاء، ثم ذكر الرجل أشعث أغبر، أي رثاثة الحال. ولذلك قال في الحديث الصحيح الآخر: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. ثم ذكر السبب الثاني في قوله: يطيل السفر، والمسافر تستجاب دعوته حتى يعود. وذكر السبب الثالث وهو رفع اليدين في الدعاء، فقال: يمد يديه إلى السماء. وقد قال في الحديث الصحيح: إن الله حيي كريم، يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسباب موجبة لقبول الدعاء منعت قبول الدعاء بسبب خبث المكسب. فهذا إن دل فإنما يدل على خطر المكاسب، وأنها تتسبب في سعادة الإنسان أو شقائه بإذن الله عز وجل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاثة مكاسب منهي عنها، هي مهر البغي، وثمن الكلب، وحلوان الكاهن. وكل واحد من هذه الثلاثة يتعلق بأمور إذا تأمل الإنسان فيها وجد أن الله سبحانه وتعالى فتح لعبده المؤمن الخير أبواب الخير وقفل عنه ضدها. يقول عليه الصلاة والسلام
عن أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة للعلماء فيها قولان، بعض العلماء يقول إذا قال الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر نهيا شرعيا محمولا على الأصل وهو التحريم، وهذا هو مذهب جمهور علماء الأصول. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يدل على التحريم، لأن الصحابي يحتمل أنه فهم ما ليس نهيا نهيا. والصحيح ما ذهب إليه جمهور علماء الأصول خلافا للظاهرية أو لبعض الظاهرية أن هذا النهي يدل على التحريم، وأن الصحابي إذا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه نهي، لأن الصحابة رضي الله عنهم أعلم بما يقوله عليه الصلاة والسلام، ولأنهم أصحاب اللسان فهم أعرف بالبيان الذي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهدوا مشاهد التنزيل فهم أعرف بمقصود النبي صلى الله عليه وسلم ومراده، وبناء على ذلك فإنه يدل على التحريم. والأصل في النهي أنه محمول على التحريم، ولذلك أمر الله عباده إذا نهاهم نبيه عليه الصلاة والسلام أن ينتهوا وأن يكفوا وأن ينزجروا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا. فقال رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تارة يكون النهي من سماعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه صرح به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يصرح بالنهي ويقول نهيتكم عن كذا وأنهاكم عن كذا وإني أنهاكم عن كذا، فهذا واضح ولا إشكال فيه. وتارة ينهى بصيغة النهي المعروفة لا تفعلوا ولا تقولوا، فلا تقولوا ولا تفعلوا، وهي دالة على التحريم أيضا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي. البغي واحدة البغايا، وفعولة بمعنى فاعلة، وهذا البغاء هو الزنا، ومهر البغي ما يعطى للمرأة لكي تفعل الزنا أو تمكن من نفسها للفجور، لفعل الفجور. وهذا كان في الجاهلية، وكانت هناك بيوت لها رايات، فيها رايات أهل البغاء، فجاء الإسلام بتحريم ذلك، وحرم الله أن يكره الإماء على هذا الأمر طلباً للمكاسب، طلبا للمال، فجعله كسبا محرما. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فحرم الله ذلك. وكان عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول له جاريتان، إحداهما يقال لها معاذة والأخرى أميمة، كان يكرههما على البغاء من أجل أن يتكسب منهما فيأخذ منهما مهر البغي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فاشتكت الجاريتان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية الكريمة، وحرم الله ما كان يصنعه أهل الجاهلية، حرم مهور البغايا. وهذا من رحمة الله عز وجل بهذا النوع من النساء، حيث كنا يكرهن على فعل الحرام طلبا للمادة والكسب، فعدته الشريعة كسبا محرما ونهت عنه وزجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي،
ثمن الكلب.
وثمن الكلب، الثمن في الأصل هو يطلق على الذهب والفضة والمثمونات، إما أن يكون الثمن في مقابل المثمون، وهذا ما يقع في البيع المطلق، وتارة يقع التبادل بالمثمون في مقابل المثمون في بيع المقايضة، وتارة يقع بيع الثمن في مقابل المثمون كما في البيع المطلق. وتعبيره هنا بالثمن لا يستلزم انحصار الحكم، حصر الحكم في الذهب والفضة، وإنما المراد بثمن الكلب كل ما يدفع في مقابل الكلب عوضا عنه، سواء كان من الأثمان من الذهب والفضة أو كان من المثمونات، كأن يقول له كلبي بكلبك، أو هذا الشيء في مقابل الكلب فيعطيه مالا من طعام أو نحو ذلك كما كانوا يفعلونه. حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الكلب، والأحاديث صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، ولذلك استدل بهذه الجملة جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على تحريم بيع الكلب وأكل ثمنه. وهذا القول مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيه عن ثمن الكلب، وكذلك أيضا قال به الحسن البصري، وقال به حماد بن أبي سليمان والحكم بن عيينة، وقال به ربيعة الرأي فقيه المدينة، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. جمهور السلف والخلف يقولون بيع الكلب محرم وأخذ ثمنه محرم، لظاهر هذا اللفظ من هذا الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي وثمن الكلب. واستدلوا كذلك بالأحاديث الصحيحة، ومنها حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، وهو حديث متفق عليه. وكذلك مثله حديث رافع بن خديج عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، ومثلها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه أحمد وأبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وقال إن جاءك يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا. فقوله عليه الصلاة والسلام املأ كفه ترابا يدل على أن الكلب لا مالية له ولا قيمة له، وبناء على ذلك تحرم المعاوضة عليه. واستدلوا أيضا قالوا كما دل دليل النقل على تحريم بيع الكلب كذلك دل دليل العقل على ذلك، فيحرم بيع الكلب كما يحرم بيع الخنزير بجامع كون كل منهما حيوانا يحرم اتخاذه. الكل متفق على أنه لا يجوز بيع الخنزير ولا يجوز أكل ثمنه. قالوا فالكلب مثل الخنزير، فالكلب يحرم اتخاذه والخنزير يحرم اتخاذه، إذن لا يجوز بيع الكلب كما لا يجوز بيع الخنزير. وهذا القول يقولون لا يجوز بيع الكلب مطلقا حتى ولو كانت فيه فائدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الكلب ولم يفرق بين كلب وآخر، ففي حديثنا يقول وثمن الكلب ما فرق بين كلب وآخر. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى القول بجواز بيع الكلب لأن فيه منفعة، وكل ما فيه منفعة فهو مال فيجوز تجوز المعاوضة عليه. وهناك أقوال أخرى، منهم من قال يجوز بيع الكلب إلا إذا كان كلبا عطورا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلب العقور، وهذا قول القاضي أبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، لأنه يرى جواز بيع الكلب على مذهب الإمام أبي حنيفة، واستثنى الكلب العقور لما ذكرناه. وذهب طائفة من السلف رحمهم الله إلى استثناء كلب الصيد، وبعضهم يزيد كلب الماشية، وهذا القول محكي عن جابر بن عبد الله من أصحاب رضي الله عنهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول كذلك قال به الحكم بن عيينة، وقال به زيد بن علي. وهذا القول يقولون إذا كان الكلب كلب صيد يجوز بيعه وأخذ الثمن عليه في مقابله. واستدلوا بحديث السنن أن النبي صلى عند النساء وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث جابر نهى عن بيع الكلب عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى كلب الصيد فدل على جواز بيعه. ويجاب عن هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول أن هذا الحديث من جهة السند حديث ضعيف، ضعفه الإمام أحمد، وأيضا رواه الترمذي وقال هذا حديث لا يصح من هذا الوجه، فهو حديث ضعيف. وثانيا هذا من جهة السند. أما من جهة المتن فنقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، أي ولا كلب صيد، فإلا في لغة العرب تستعمل بمعنى العطف الموجب للتشكيك في الحكم، كقوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي ولا خطأ بتعاطي الأسباب من الإهمال ونحوه، وهي لغة. وذلك أجاب بهذا الوجه عدد من الأئمة ومنهم الإمام الموفق رحمه الله في المغني، وذكر له الشاهد المشهور وكل أخ مفارقه أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان، أي والفرقدان، فيكون قوله إلا كلب صيد أي ولا كلب صيد، كأنه يقول لا تبيع الكلاب ولو كانت فيها منفعة ككلاب الصيد. وبناء على ذلك يترجح قول الجمهور رحمهم الله أنه لا يجوز بيع الكلاب مطلقا. الكلب يطلق في لغة العرب بمعنيين، المعنى الأول الكلب المعروف الحيوان المعروف وهو معنى خاص، والمعنى الثاني المعنى العام، فيشمل كل سبع ضار، فيشمل الأسد والنمر والفهد والعاديات، وكلها تسمى في لغة العرب كلابا. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحسن حسنه غير واحد من العلماء أن عتبة بن أبي لهب لما آذى النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو وأبوه وأمه وإخوانه من أشد الناس أذية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته في الصباح فيجد الحطب على بابه والشوك، وكانت تجلبه زوجة أبي لهب يقال لها أم جميل، والعلماء يسمونها أم قبيح، فكانت أنها أم العمل القبيح تفعله، كانت تأتي بالشوك وتضعه على باب النبي صلى الله عليه وسلم في الليل حتى إذا خرج وطأه عليه الصلاة والسلام، وكان يخرج ويقول يا بني عبد مناف أهذه جيرتكم صلوات الله وسلامه عليه. فآذى النبي صلى الله عليه وسلم حتى دعا عليه فقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فخرج في تجارة لقريش إلى الشام، وكان يخاف من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكان إذا نام أمر أصحابه أن يحيطوا به، فجاء الأسد ودخل عليه من بين أصحابه فالتهمه، استجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الكلب العام عليه حمل عليه قوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين، فيشمل كل سبع ضار، والمراد بالحديث الكلب المعروف، وحمله على العموم بعيد. تعتبر أل في الكلب هنا نهى عن ثمن الكلب أل للعهد، وليس المراد بها الجنس جنس الكلاب. نعم.
وحلوان الكاهن.
وحلوان الكاهن، ونهى أي ونهى عن حلوان الكاهن. الحلوان من الحلاوة، والحلاوة تعطى بدون مقابل، ولذلك تعطى في الأفراح بدون مقابل. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم ما يعطى للكاهن بسبب الكهانة، شبهه بذلك أنه كالرشوة يأخذها بدون مقابل. ومن هنا حرمة الكهانة وحرم أخذ أو أكل المال عليها. فأكل المال في مقابل الكهانة يعتبر من أكل المال بالباطل، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دفع المال للكاهن. وهذا الكاهن يدعي علم الغيب، قيل هو الذي يدعي علم الغيب، إما أن يدعي علم الغيب عن طريق الاستعانة بالجن، ولذلك أخبر الله عن سوء حالهم ومآلهم فقالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض. ولذلك العلماء والمذهب الراجح عند أهل العلم أنه لا تجوز الاستعانة بالجن ولو كانوا مدعين للصلاح، لا يجوز، لأن هذا الباب باب خطير عواقبه وخيمة. ومن هذا الذي يستطيع أن يجزم أن الذي يتعامل معه صالح؟ ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عباده أن يتبعوا خطوات الشيطان. فالكهانة ضرب منها يكون بالاستعانة بالجن، سواء كانوا صالحين أو غير صالحين. إذا قلنا بالقول بالمنع فإنه يدخل في هذا، لكنه في الأصل أنه يدعي، ومن يدعي علم الغيب بالاستعانة. بعضهم يقول إن عنده رأي من الجن يستعين به، وبعضهم يدعي علم الغيب أنه يفهم الأمور ويستدل عليها، أنه أعطي فهما وأعطي إدراكا يستطيع أن يعرف فيه ما الذي يحدث وما الذي يكون، وبعضهم عن طريق التنجيم. أي شيء يلتمس به علم الغيب ويدعى به علم الغيب ويقول صاحبه إنه يعلم به الغيب وأنه يعلم الغيب فإنه كافر بإجماع العلماء. كل العلماء متفقون على أن من ادعى علم الغيب أنه كافر. لماذا يكفر؟ فالله تعالى يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالله أخبر أنه لا يعلم أحد الغيب، وهذا يقول أنا أعلم الغيب، فهو يكذب الله سبحانه وتعالى. ومن كذب الله فقد كفر، وبناء على ذلك علم الغيب استأثر الله به ونفاه عن صفوة خلقه وأحب خلقه إليه عليه الصلاة والسلام. والعجب أنهم يذهبون إلى الكاهن أجل أن يخبرهم عما في المستقبل. ولو كان الإنسان يعلم ما في المستقبل لكان أغنى الناس ولما مسه السوء، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهؤلاء أقام الله عليهم الحجة في أنفسهم، هو يذهب إلى الكاهن والكاهن يقول له أعطني ألفا أخبرك بما يكون، أعطني ألفين كمن يشحذ. لو كان هذا الكاهن عنده علم الغيب لماذا يسألك المال؟ لماذا لم يطلع عما يكون من الخيرات ويطلبها وعما يكون؟ لماذا يمرض ويسقم فلا يسلم من الشرور والآفات ويذوقها ويذوق حرها وضرها ويمرض كما يمرض غيره؟ ولذلك قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير. فالعقل الذي وهبه الله للإنسان أقام الله به الحجة عليه مع النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أتى الكاهن الذي يدعي علم الغيب وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وجعل مع الله شريكا علمه الغيب. فالغيب لله وحده ولا يطلع عليه إلا من شاء من رسله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن الكاهن يدعي علم الغيب في الأمور المستقبل، والعراف يدعي ما كان أو معرفة الأمور التي ضاعت وظلت، كأن يسأله عن ماله المسروق ودابته التي ضاعت وماله المفقود أين هو هذا العراف. فمن ذهب إلى العراف ولم يسأل ولم يصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما، عقوبة من الله. وأما إذا جاءه وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. كل ما يدعى من علم الغيب فهو كذب وفجور. ولذلك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. فالله وحده هو الذي يعلم ولا يعلم غيره سبحانه وتعالى. ومن هنا قفل الله هذا الباب عن عباده واستأثر به سبحانه وتعالى وهو الحكيم العليم. فهؤلاء يدعون علم الغيب، ليست القضية تقف على أن تذهب إلى عراف إلى هؤلاء والكهانة، بل الكهانة والعياذ بالله الآن انتشرت حتى في قراءة الكف وقراءة الفنجان. فمن ادعى علم مستقبلك عن طريق قراءة الفنجان إذا رأيته فإنه عدو الله ورسوله، واعلم أنك إن ذهبت إليه مجرد الذهاب يحجب الله به قبول صلاتك 40 يوما. وليس الذهاب بل تقليب الصفحات في المجلات أو الذهاب والبحث عنهم في وسائل الاتصال من لمعرفة ماذا يقولون وماذا يخبرون. أفأفل لهم ولما يدعون من الكذب والدجل على الناس. ولذلك ينبغي للمسلم أن يحذر أن الله لا يأذن بصرف حقه لغيره. حق الله لا يأذن الله بصرفه لغيره ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، حق الله لله. فالغيب استأثر الله به، فلا يعبث الإنسان حتى ولو قيل هذا العراف هذا الذي يعرف الأمور هذا الذي أخبر في العام الماضي ماذا سيكون وتحقق. ماذا تحقق؟ تحقق الأمر والأمران. أما بقية الأمور فهو أجهل من بعير أهله من حمار أهله، ما يعرفها ولا يعلمها، لا يعلم عنها. ولذلك لربما يكون يجهل ما يصيبه في نفسه وأهله وماله وولده فضلا عن الناس. إلى أين تذهب يا عبد الله وقد أغناك الله سبحانه بفضله ومنه وكرمه؟ يصبح المؤمن على عقيدة خالصة لله جل جلاله، لأنه لا يأمن أن يأتيه الموت في ذلك اليوم وقد صرف حق الله لغير الله. العبث عن طريق التنجيم وقراءة الأبراج وأن مولود برج كذا سيحصل له كذا، كل هذا من ادعاء علم الغيب. لا يجوز لأحد أن يخبر عما يكون من هذه الأمور بهذه الوسائل التي يدعون بها كشف الأمور في المستقبل، ولا يجوز تصديقهم. ولذلك نشر أخبارهم ونشر توقعاتهم يكون الإنسان فيه شريكا في الإثم. ذكروا عن هارون الرشيد وقيل عن بعض خلفاء بني العباس أنه دخل عليه أحد الأئمة رحمه الله من العلماء الموفقين فوجده مهموما مغموما، قال ما بك يا أمير المؤمنين؟ قال إن فلانا، كان هناك رجل منجم، قال له إنه سيموت بعد سنة فاغتم. فقال يا أمير المؤمنين هل لك أن تحضر الرجل فأسأله؟ فأمر بإحضاره، فلما أحضر قال أنت الذي تزعم أن أمير المؤمنين بقي من عمره عام؟ قال نعم. قال وأنت كم بقي من عمرك؟ فحسب حسبته قال بقي كذا وكذا. قال يا أمير اضرب عنقه الآن، فضرب عنقه فبان أنه كاذب. ولذلك المعتصم لما قالوا له هذا إبان نضج التين والعنب لا تغزو فإن من غزا فإنه مغلوب، توكل على الله واعتصم بالله 90,000 نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب. والعلم في شهب الأرماح شامخة بين الخميسين لا في السبعة الشهب، بيض الصفائح لا سود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب. فحق الله لا يصرف لغيره، لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانع. فالمؤمن الموحد يمسي ويصبح على هذا التوحيد الخالص لله عز وجل، يربي عليه نفسه ويربي عليه أولاده، وإذا خرج من بيته فقالوا له إن فلان يزعم كذا وكذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك. فإذا توكل على الله حماه وكفاه. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا التمسك بالسنة وأن يثبتنا عليها وأن يميتنا عليها وأن يعيذنا من فتن المفتونين ومن ضلال المضلين ومن إرجاف المرجفين، إنه حسبنا وهو رب العالمين.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين وأسعدكم سعادة الأبرار وأطال في عمرك على عمل صالح يرضيه. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول أنا معلم في الحلقات ومشاركين في بعض الأعمال الدعوية وأجد في نفسي تكاسلا في الطاعات والعبادات بسبب انشغالي بهذه الأمور، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أخي الكريم، تعلم القرآن وفي حلق التحفيظ وتدعو إلى ربك نحسبك، أي خير أنت فيه؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أبواب الخير لا تنحصر في قيام الليل ولا تنحصر في طاعة معينة، والله جل جلاله يقول فاستبقوا الخيرات. أنت إذا أخلصت لله وابتغيت ما عند الله وعلمت أبناء المسلمين كتاب الله وأفنيت وقتك في ذلك فقد أفلحت وأنجحت، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أنك إن أخلصت وأصبت أنك من خيار الأمة. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أي مقام وأي منزل مثل أن يحتسب الموفق الحافظ لكتاب الله الذي حققه ودرسه على أهل العلم، فانتصب لأبناء المسلمين وانتصبت الموفقة لبنات المسلمين، يعلمونهم الخير ويغرسون في أبناء المسلمين وبناتهم حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم والاهتداء بالدين والشرع. أي مقام هذا المقام؟ ولذلك من علم الناس الخير فإنه بخير المنازل عند الله، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه. طوبى لمن تعلم القرآن وهو لا يريد إلا وجه الله، طوبى لمن سمع القرآن من أوله إلى آخره وليس في قلبه إلا الله، وطوبى لمن مضى عليه الصباح والمساء والعشي والضحى وهو يعلم أبناء المسلمين لا يريد جزاء ولا شكورا إنما يريد وجه الله. هذه منقبة، هذه منزلة، ينبغي للمسلم أن يحفظ حقها وحقوقها وأن يلتمس أعلى الدرجات فيها وأن يتفانى في تعليم أبناء المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. من أعظم الدعوة تعليم الناس القرآن، من أعظم الدعوة تعليم الناس السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك بعض الأخيار نحسبهم يظن أنه مقصر، يقول وأتكاسل عن قيام الليل. أي تكاسل؟ إذا كان تحفيظك وتعليمك لأبناء المسلمين يرهقك ويتعبك فتصل إلى البيت وأنت مرهق ويفوتك وردك من الليل، فأبشر، فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. فأنت إذا تألمت وقلت يا ليتني قمت هذه الليلة، كتب لك قيام الليل بالنية. وكان العلماء والأئمة ربما أرهقوا وتعبوا من تعليم الناس، فإذا آووا إلى بيوتهم آووا ليناموا، لأن النفس لها حق. فنحن لا نقول لك جاهد في قيام الليل حتى تضيع حق نفسك، نقول لك إن كان تعليمك يحتاج إليك أبناء المسلمين ويحتاج والمرأة يحتاج إليها بنات تحتاج إليها بنات المسلمين، وإذا ترك أو ترك تعليمهم ضاعوا، فإن هذا قد يكون من أوجب الواجبات عليك، وحينئذ يكون أجرك أكثر من أجر من قام الليل وصام النهار، لأنك تطعمهم أعظم الطعام، وأنت كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. فإذا كان الذي يقوم على الأرملة والساعي على الأرملة كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر، فما بارك بمن أطعم القلوب والأرواح، بقال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، كيف بمن يغذي النفوس بماء الوحي ويهديهم إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يا هذا، يا من حفظت كتاب الله، أي أجر ترجوه عند الله؟ ما نطق هذا اللسان بهذا الحرف الذي علمته إلا كنت شريكا له في الأجر. ولانتصب بين يدي الله في قراءة القرآن في صلاته إلا كنت شريكا له في الأجر. ولو أنه علمه غيره فإن الأجر متصل غير منفصل إلى قيام الساعة. من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. ما الذي جعل سير الصالحين والعلماء والمصلحين البعض يكاد في بعض الأحيان لا يصدقها، أن العالم انتصب لتعليم الناس من صباحه من بعد صلاة الفجر إلى ما يقرب من منتصف الليل، لم يشكو يوما من الأيام ولم يتضجر ولم يمل ولم يسأم، لأنه يعامل الله، وما مد يده لأحد يطلب منه أجرا. قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم، لأن أجره على الله. وطوبى لمن عمل لله. والله إني لأعلم أقواما من أهل القرآن من حفظة كتاب الله من بلغ منهم فوق 70 وما في بيته شيء من الطعام، ولربما يصوم يوما ويفطر يوما، هذا شيء رأيته بعيني، ومع هذا أجده أغنى خلق الله بالله. فأنت إذا علمت أبناء المسلمين وانتصبت لأبناء المسلمين أنت بمنزلة عظيمة. نافلة الليل وقيام الليل اجعل لها حظا يعينك على ما أنت فيه. ولذلك كثير من العلماء، وعرف في سير العلماء وتراجم العلماء أن طالب العلم ومعلم العلم ومنهم معلم القرآن ومعلم السنة، أنه إذا حفظ ورده وقيامه بالليل بورك له في تعليمه وبورك له في تعلمه وانتفاعه وهدايته، لأن الله لما أوحى إلى نبيه بالوحي كان أول ما قيل له بعد أن نبئ بإقرأ قيل له يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. نعم قيام الليل احرص عليه، لكن اجعل له قدرا، وإذا ضاق وأصبح منافع هناك ضيق بينه وبين نفع الغير، فالنفع المتعدي أعظم من النفع القاصر، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. فلذلك لا تقول إني مقصر، بل أنت على خير، جد واجتهد فيما أنت فيه وأصلح واتق الله ما استطعت. أسأل الله أن ينفعك. وأن ينفع بك وأن ينفع بنا جميعا، إنه سميع مجيب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لدي ماشية بلغت النصاب، هل زكاتها أعطيها الفقراء والمساكين أم أعطيها الجباية الذين كلفوا من ولي الأمر؟ ما هو الأفضل أثابكم الله؟
الزكاة بالنسبة لبهيمة الأنعام، طبعا أموال الزكاة اللي هي الأثمان والخارج من الأرض وبهيمة الأنعام وعروض التجارة، ليس منها إلا الأثمان فقط التي يخرجها الإنسان، أما بهيمة الأنعام فهذه لابد تدفع للجباة الذين يرسلهم ولي الأمر، ولذلك الجابي مجيئه تترتب عليه أحكام، فما يخرجها الإنسان من نفسه ما يخرجها، وكذلك الخارج من الأرض زكاة الزروع والثمار، يأتي الخارس ويخرس ويعرف كم عليك من الزكاة، فتدفع للجابي وتدفع لبيت مال المسلمين، ولا يخرجها الإنسان، إنما يخرج زكاة النقدين فقط، هذه هي التي يخرجها. وفي خلاف بالنسبة لزكاة النقدين، هل يتعين دفعها أو لا؟ الدليل عليه ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لزكاة بهيمة الأنعام، وحتى ثبت في الأحاديث الصحيحة في سنن الزكاة: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الزكاة، أنه يأتي الساعي، فالساعي مجيء تترتب عليه أحكام، ولا بد من دفعها تأسيا بالسنة، فيدفعها الإنسان لبيت مال المسلمين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: يوجد عندي مبلغ من المال غير مشروع وأريد أن أخرجه، فلمن أدفعه أثابكم الله؟
فإن من أخذ مالا حراما من الناس فتوبته أن يرد المال لأصحابه، والتصدق بالمال إذا عجز عن رده لصاحبه، أما الأصل فإنه يرد المال إلى صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق، وقال: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها، إما أن يتحلله بإعطاء حقه كاملا أو بطلب السماح، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمك. هذا سائل يقول: ما هي الطريقة الصحيحة التي أجمع بينها وبين نية طلب العلم الشرعي وفي الدراسة النظامية وبين نية إخلاص العلم لله، وهل يوجد تعارض بينهما؟ وجهونا بارك الله في علمكم.
بالنسبة لمن يطلب العلم في أي مكان، سواء كان طلبا خاصا به في الدروس العامة أو في الدراسة النظامية، هو يريد وجه الله، العلم يراد به وجه الله، ولا يجوز أن يتعلم علما ما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا، لكن لو أنه وضعت حوافز وجوائز على هذا العلم النظامي وكان قصدك في الأصل الآخرة، فهذا لا يضر إذا كانت نية الدنيا تبعا، ولذلك قال الله عن أهل بدر: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ود العير وهي دنيا، ومع هذا قال العلماء: فيه دليل على أن العبرة بالنية، إذا كانت نية الدنيا هي الغالبة فهلك صاحبه في طلبه للعلم، سواء في دراسته العامة أو في دراسته الخاصة التي تسمى بالنظامية، فإذا كانت نية الآخرة هي الأصل ونية الدنيا تبع لا يضر، أما إذا كان العكس فإنه يضر، حتى ولو كان في الدراسة في المساجد جاء يطلب العلم وهو يريد الدنيا، نسأل الله العافية، في على وبال، نسأل الله العافية والسلامة. فبناء على ذلك تخلص لوجه الله حيثما كنت في طلبك للعلم وتبتغي وجه الله. ومسألة الدراسة في كل خير، درسنا الدراسة النظامية ودرسنا بفضل الله في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، جعل الله ذلك خالصا لوجهه، وفي غيره ما وجدنا تعارضا بحمد الله. أهم شيء أن تريد ما عند الله، أنت تطلب الحق، أنا وجدته أخذته، وجدنا فوائد ما حصلناها في المساجد في الدراسة النظامية، وجدنا علماء ومشايخ وأساتذة استفدنا منهم ووجدنا عندهم علما لم نجده عند غيرهم، والعكس وجدنا في دراسة المساجد ما لم نجده في غيرها. فأنت طالب حكمة، أنا وجدتها أخذتها. المهم أمران: الإخلاص والصواب، أن تخلص لله عز وجل، وأن تبحث عن العلم عند من يوثق به، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أحيانا إذا صحيت من النوم أجد أثر على ملابسي بدون احتلام، هل يعتبر غسلا كاملا أم غسل الذكر فقط؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فمن استيقظ من نومه فوجد المني في ثيابه ولم يتذكر أنه رأى شيئا في نومه، فإنه يجب عليه أن يغتسل غسل الجنابة. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء. قال بعض العلماء رحمهم الله فيه دليل أن في قوله إنما الماء، أي الغسل من، أي بسبب الماء، لأن من سببية، مما خطيئاتهم أي بسبب خطيئاتهم، إنما الماء من الماء أي بسبب الماء. فمعناه أن وجوب غسل الجنابة يكون بسبب وجود المني، وعليه فإنه سواء تذكر أو لم يتذكر فإنه لا يؤثر، العبرة بوجود المني، وبناء على ذلك يجب عليه أن يغتسل. والعكس لو أنه رأى أنه احتلم في النوم واستيقظ ولم يجد ماء لم يجب عليه الغسل، لأن الماء من الماء والماء غير موجود فلا يجب عليه الغسل. إذن العبرة بوجود الماء، فإذا وجد الماء لزمه، إلا على مذهب أحد كبار السن سمع شيخا يقول إن من احتلم في نومه أنه يجب عليه الغسل، فكان شيخا كبيرا فصاح، يعني ذعر أنه لأول مرة يسمع هذا الكلام، قال يعني ما كان يغتسل، كان إذا أصبح وراء ما يغتسل، فقال: يا شيخ كل كذوب في كذوب، كيف اغتسل؟ فعلى هذا المذهب ما في غسل، لكن السنة واضحة أنه يجب عليه أن يغتسل سواء تذكر أو لم يتذكر، والله أعلم.
أثابكم الله حفظكم الله. هذا سائل يقول: سجدت للسهو وقبل السلام نسيت، فتشهدت وصليت على النبي عليه الصلاة والسلام، فهل أسجد للسهو أخرى؟ أثابكم الله.
هناك قول لبعض العلماء أنه يتشهد ثانية، ولكنه قول ضعيف، والصحيح أنه لا يتشهد، وبناء على ذلك كأنك تقول إذا سهوت في سجود السهو هل أسجد؟ الجواب: لا سهو في السهو، هذه قاعدة، لأنه يؤدي إلى الاسترسال، وبناء على ذلك من سجد سجود السهو ونسي التسبيح لا يلزم أن يعود ويعيد السجود، وهكذا لو زاد لا سهو في السهو لأنه يؤدي إلى الاسترسال، والله تعالى أعلم. نعم.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا فتتني قراءة الفاتحة بسبب أني قد سهوت مع قراءة الإمام، فهل أعيد الركعة؟ أثابكم الله.
نعم، يلزمك إعادة الركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب. فمن فاتته فاتحة كتاب وراء الإمام لعذر، مثل أن يكون يتأمل الآيات فسهى ونسي أن يقرأها، فإنها ركن، والركن لا يحمله الإمام، الإمام يحمل الواجبات. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة عند أحمد وأبي داود: الإمام ضامن، والضمين هو الحميل الذي يتحمل، تقول أنا ضامن أي أتحمل عنه، أنا ضامن له أي أتحمل عنه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام ضامن أي يحمل الواجبات، فلو أنك ركعت ولم تسبح حمل الإمام سهوك، وأما الأركان فلا يحملها الإمام. وبناء على ذلك إذا نسيت أن تركع وراء الإمام حتى دخل في الركعة الثانية لزمك قضاء الركعة، وإذا نسيت الفاتحة لم تقرأها أو أدركت وقت قراءة الفاتحة ولم تقرأها لزمك أن تعيد الركعة، وهكذا بالنسبة لبقية الأركان. إذا تذكر أنه لم يسجد مع الإمام في ركعة لزمه أن يقضي ركعة كاملة، إلا إذا كان وقتا يمكن فيه التدارك، كأن تكون السجدة الأخيرة فيسجد ثم يتشهد ويسلم وراء الإمام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.